الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن حماد المعني، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحقوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس رضي الله عنه: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، أي أكثروا السؤال، أكثروا من الأسئلة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد نهى عن السؤال رحمة منه جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالله تعالى رحمة منه نهى الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال، إنما إذا أمروا عليهم أن يمتثلوا وإذا نهوا عليهم أن يجتنبوا. فالناس أكثروا من السؤال، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا، أي سكتوا، ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، خافوا أن يكون أمر عظيم قد حضر رضي الله تعالى عنه. قال أنس رضي الله عنه: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، أي أنظر عن يميني وعن شمالي، فإذا كل رجل من الصحابة رضي الله عنهم لاف رأسه في ثوبه يبكي، حط وجهه يبكي خوفا من أن يكون قد حدث أمره. رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأنشأ رجل من المسجد، أي فبدأ السؤال، رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، كان إذا تخاصم مع الناس ينسبونه إلى غير أبيه، فسأله فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ، وهذا الرجل إنما سأل ليدفع عن نفسه ما يقوله الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر، أي بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رضينا بالله ربا، الله ربنا ومعبودنا لا إله غيره، وبالإسلام دينا، رضينا بالإسلام دينا نستمسك به ولا ننحرف عنه، وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم نطيعه ونتبعه، عائذا بالله من سوء الفتن، أي أستعيذ بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، ما رأيت مثل اليوم خيرا ولا رأيت مثل اليوم شرا. ثم بين قال إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحال. الله صور الجنة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وصور النار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام، وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه أي السؤال غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئت عن أي شيء شئت، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، أي مما حصل منا من الخطأ. وفي رواية أبي كريب قال من أبي؟ أي ذلك السائل من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. والنهي عن السؤال كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زمن التشريع، وأما بعدما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأكمل دينه فليس لم يبق هناك تحليل ولا تحريم، قد تم التشريع. فإذا أراد الإنسان أن يسأل عن أمور دينه لأجل الفائدة هذا لا بأس به، وأما إذا كان السائل يريد التعنت والمغالطة فهذا مذموم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال حدثنا أبو عوان عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك. فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. طلحة رضي الله تعالى عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل. مر بقوم وهم على رؤوس النخل، طلعوا على رؤوس النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصنع هؤلاء؟ لماذا طلعوا على رؤوس النخل؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، يأخذون شيء من ذكر النخل ويضعونه في أنثى النخل فتصلح الثمرة بإذن الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن أن هذا ينفع. قال: فأخبروا بذلك. أولئك الناس أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن يغني ذلك شيئا. فتركوه، تركوا التأبير، هذا يسمى تأبير، تركوا ذلك. وهذه الرواية فيها اختصار، وفي رواية أنه عندما جاء وقت الثمر لم يحصل ثمر طيب في النخل، فسأل: ما بال النخل؟ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نؤبر فتصلح الثمرة، وإنك قلت ما قلت فلم نؤبر. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظنا، أي هذا ظن مني ليس بوحي، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله تشريع فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. الأمور الدنيوية التي ليست من باب التشريع هذا ظن منه صلى الله عليه وسلم، وأما كما كان من باب التشريع فيجب اتباعه، فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأما هذه مسألة دنيوية قالها ظنا منه صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإني إنما ظننت ظنا، أي من عندي، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا، يعني من باب التشريع، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: قوله صلى الله عليه وسلم من رأي، أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على التشريع. ما قلته من رأي، أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا يجب العمل به، وليس أبار النخل من هذا النوع، يعني من نوع التشريع، بل من النوع المذكور قبله، وهو ما كان من أمور الدنيا وليس من باب التشريع. فما كان من أمور الدنيا قد يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من رأيه، فهذا ليس من باب التشريع. أما ما كان من باب التشريع فإنه يجب اتباعه، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن جعفر المعقري قالوا: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه، قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخلة، وهو ما تقدم، يأخذون من ذكر النخل ويضعونه في أنثى النخل، يقولون يلقحون النخلة. فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. نفضت أي تساقط البثر أو نقصت الثمرة. قال فذكروا ذلك له، فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، يعني في الأمور الدنيوية ليس من باب التشريع، فإنما أنا بشر، يعني أخطئ. قال عكرمة أو نحو هذا. قال المعقري فنفضت ولم يشك، يعني تساقط البثر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر، قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، يعني يؤبرون النخل، فقال لو لم تفعلوا لطلع. قال فخرج شيصا، لم يؤبروا، فخرج شيصا وهو رديء التمر ما صلح، فمر بهم فقال ما لنقلكم ما لنقلكم ثمرته هكذا؟ قالوا قلت كذا وكذا، يعني كنا نؤبر وكان يصلح، أنت قلت لو لم تفعلوا لصلح، ما فعلنا ما أبرنا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما كان من أمور الدنيا أنتم أعلم، وأما ما كان من أمر التشريع فلا بد أن تطيعوا، صلوات الله وسلامه. يعني ما كان من أمر الدنيا مثل هذا الشيء الذي جربتموه فلا بأس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف أمور الدنيا ومعايشها، إنما أمور الدين والتشريع. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده صلى الله عليه وسلم، هذا قسم أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق به. والذي نفس محمد في يده صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني، يعني يقبضني الله، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معه، يعني يتمنى أن يراني. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم مع أهله أحب إليه من أهله وماله، يعني رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من رؤية أهلهم ومالهم، وهو عندي مقدم ومؤخر. يعني المعنى قال هنا ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معه، المعنى هذا الكلام لأن يراني معهم مع أهله وماله أحب إليه من أهله وماله، يعني رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من الأهل والمال وكل شيء، لا شك في ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباعه واحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم بعيسى عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات. قال النووي رحمه الله, قال العلماء رحمهم الله, أولاد العلات بفتح العين المهملة وتسديد اللام هم الإخوة لأب من أمهات شتى. الأنبياء أولاد علات يعني كالإخوة من الأب, أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ومعنى هذا أن الأصل الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد واحد, أصل الدين واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما صفة الصلاة صفة الصيام وغير ذلك هذا مختلف, لكن الأصل واحد. فشبه ذلك بالإخوة لأب, الأب واحد والأمهات شتى. فهكذا الأنبياء أصل الدين الذي بعثوا به واحد, وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وصفة العبادة مختلفة, وقد نسخ ذلك كله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى. وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. الإخوة الأشقاء من أب وأم واحدة يقال لهم أولاد الأعيان. وهناك قسم ثالث وهو أولاد الأخيار, وهو إذا كانت الأم واحدة ولكن تزوجها رجال كثيرون واحد بعد واحد, فهؤلاء إخوة أخيار. الأم واحدة ولكن أزواجها مختلفون, تزوجت من هذا وصار لها أولاد وصار من الآخر أولاد, فهؤلاء إخوة أخيار. فالعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى, والأعيان الأب والأم واحد, والأخيار الأم واحدة والإخوة آباءهم مختلفون. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام, الأنبياء أم أبناء علات وليس بيني وبين عيسى نبي. عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل, وبعده فترة وبعد الفترة بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع, وأنتم تعلمون المدة التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. التاريخ الميلادي 1991 والتاريخ الهجري 1411, فالفرق بينهما اطرح الهجري من الميلادي, فما كان ناتجا هو المدة التي بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله عيسى عليه السلام. قال وحدثنا محمد بن رافع, حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام في الأولى والآخر في الدنيا والآخر. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد, فليس بيننا نبي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه رأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. المولود عندما يخرج من بطن أمه ينغزه الشيطان، يعني ينغزه فيخرج صايحا. كل مولود هكذا إلا عيسى وأمه، فالله حفظهما من نفخة الشيطان، لأن امرأة عمران دعت الله قالت إني أعيذها أي مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله منها ذلك، فلم ينغز الشيطان عيسى عليه السلام، لم ينغز عيسى ولا أمه. وتعلمون أن عيسى عليه السلام حي في السماء، رفعه الله في حالة النوم، إني متوفيك ورافعك إلي، ومعنى متوفيك أي منيمك، لأن النوم يطلق عليه وفاة. قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم ثم يبعثكم فيه. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاليهود والنصارى كذابون، اليهود يقولون قتلوا عيسى، والنصارى يقولون عيسى صلب، كلهم كذابون. عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، بل رفع إلى السماء كما قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك يشير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، في سياق قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يمكث 7 سنين ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، وأما الآن هو حي عليه السلام. قال وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، وقال يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه، وفي حديث شعيب من مس الشيطان. فالولد عندما يخرج من بطن أمه صارخا بسبب نزغة الشيطان، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس بن سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبهذا يتبين لنا أن الشيطان عدو مبين، والطفل يخرج من بطن أمه ما ينغز، أعوذ بالله من الشيطان، اللهم أعذنا من الشيطان. فيجب علينا أن نحذر وساوس الشيطان ونستعيذ بالله من الشيطان، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. فجميع المعاصي هي من وسوسة الشيطان وتزيين الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. حدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، يعني الشيطان ينغزه فيخرج صائحا. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له عيسى عليه السلام: سرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت نفسي. هذا دليل على عظم إيمانه بالله وعظم تعظيمه لله. فلما حلف له بالله قال: كلا، أي لم أسرق، والذي لا إله إلا هو. عند ذلك قال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت نفسي. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته. لعل ذلك الرجل أخذ ما له فيه حق، لعله أخذ شيئا له فيه حق، ولكن لم يعلم بذلك عيسى عليه السلام أو بإذن صاحبه، أو كان قد أخذ ذلك الشيء بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أخذه ولكن لا يريد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له أو ظهر لعيسى عليه السلام من مد يده أنه أخذ شيئا، فلما حلف له أسقط ظنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر وابن فضيل عن المختار، وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. حدثنا علي بن مسر، أخبرنا المختار بن كلهل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام، لخلته لأنه خليل الله، وأبوته لأنه الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتصل نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أنا سيد ولد آدم، ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، أي ولا أفتخر بذلك. فهنا لما قال له رجل: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه، قال ذلك تواضعا. ويحتمل أن يكون قبل أن يوحي الله إليه بأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو كريب، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار ابن فلفل مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله بمثله. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان لا يحب المدح، لأنه قام بمقام العبودية على وجه الكمال، فكان لا يحب المدح صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال النووي رحمه الله: رواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم، ووقع في روايات البخاري الخلاف في في تشديده وتخفيفه، هل هو بالقدوم أو بالقدوم؟ قالوا وآلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف. القدوم آلة النجار التي يضرب بها الخشب، فالذين قالوا بالتخفيف معناه أنه ختن نفسه بتلك الآلة بالقدوم. وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، يعني في قرية القدوم. ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، يحتمل بالقدوم يعني بقرية القدوم، ويحتمل بالقدوم يعني بالآلة، آلة النجار. المقصود أن الخليل إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، والختان للذكر واجب، إذا رزقك الله ولدا ذكرا عليك أن تختنه، وأما ختان الأنثى فمستحب، إن ختنت فهو أحسن وإن لم تختن فلا حرج، أما الذكر فختان الذكر واجب. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا عليه السلام: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، معنى هذا نحن لا نشك، فإذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أولى بأن لا يشك، وليس معناه أننا نشك، شك كفر، بل معناه لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك، نحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أولى بأن لا يشك، فإبراهيم عليه السلام لم يشك في كون الله يحيي الموتى، وإنما أراد أن يرى فيتقوى يقينه، يعني يريد بهذا نفي الشك، أي نحن لا نشك في قدرة الله على إحياء الموتى، وإبراهيم عليه السلام أولى منا بأن لا يشك. فأراد نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله تعالى: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوط عليه السلام، ترحم على نبي الله لوط عليه السلام حينما أتاه الملائكة عليهم السلام في سورة شبان، ولم يعلم أنهم ملائكة، وجاء قومه الخباث يريدون الخبث، فضاق عليه الأمر وتأثر تأثرا شديدا، فقال كلمته: لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لانتقمت منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان الله مؤيده، ولكنه من شدة الغضب والتأثر قال هذه الكلمة: لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وفي الواقع يأوي إلى ركن شديد، الله تعالى ينصره، ولكنه بسبب التأثر قال هذه الكلمة، فترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رحمة الله على لوط، يعني قال هذه كلمة ولم يكن ينبغي له، فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، كان الله ناصره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام لما سجن ظلما وعدوانا مكث في السجن مدة، قيل 7 سنين وقيل أكثر وقيل أقل، المهم أنه مكث مدة طويلة في السجن،
وبعد ذلك جاء الرسول من قبل الملك وطلب منه أن يخرج، فأبى أن يخرج حتى تتحقق براءته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تواضعا: لو أنا لخرجت، ما أنتظر ولا أريد شيء. صلى الله عليه وسلم، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. فيوسف عليه السلام أبى أن يخرج حتى تتحقق براءته، حتى قالت تلك المرأة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بعدما أقرت خرج، قبل هذا أبى أن يخرج حتى تتحقق براءته عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه يقول: أنا لو قيل لي أخرج من السجن خرجت، ما تأخر. صلى الله عليه وسلم، هذا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أفضل سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط عليه السلام إنه أوى إلى ركن كبير، أي كان الله ناصره. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السقطياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، أي في سبيل إعلاء كلمة الله. قوله إني سقيم، هذه واحدة، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة ليدفع عنها الظالم، وهذا أيضا في سبيل الله لأن حفظ العرض واجب، وواحدة في شأن سارة عليها السلام، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، أم إسحاق، سارة أم إسحاق عليه السلام، وكانت أحسن الناس، فقال لها الخليل إبراهيم: إن هذا الجبار الظالم إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، أي يأخذك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. هذا يسمى معاريض، كلمة لها معنيان، المتكلم يقصد معنى والسامع يتبادر إليه معنى آخر. أختي، السامع يظن أنها أخته من النسب، والمتكلم يريد أختي في العقيدة والإسلام والدين. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيره، ليس هناك موحد لله غيري وغيره. فلما دخل أرضه، أرض ذلك الجبار، رآها بعض أهل الجبار من خدمه وحشمه، أتاه، أتى إلى الجبار، فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. هكذا المؤمن يفزع إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. فلما دخلت عليه لم يتمالك ذلك الجبار أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة. الله استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام فالجبار أخذت يده
بقدرة الله تعالى،
كل شيء مطيع لله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أخذت يده، ما استطاع أن يصل إليه، فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضره.
يعرف الله لكن
معاند، نعوذ بالله.
ففعلت، دعت الله تعالى فأطلقت يده،
فعاد مرة أخرى فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ادع الله أن يطلق يدي ولا أضره.
ففعلت،
فعاد المرة الثالثة فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك، أي فلك الله أي شاهدا وضامنا أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها الجبار، دعا الرجل الذي أحضرها يريد أن يموه على أصحابه حتى لا يعلم أنه خبيث ليس عنده شيء، فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، أعطها جاري. قال فأقبلت تمشي، الله نجاها من الجبار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سبحانه وتعالى، الله أكبر. فأقبلت سارة تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، يعني سلم من الصلاة، فقال لها مهيم. قال النووي رحمه الله أي ما شأنك وما خبرك؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. أعطانا هذه الجارية هاجر عليها السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك، يعني هاجر عليه السلام، أمكم يا بني ماء السماء، أي أمكم يا أيها العرب، لأن سارة رضي الله عنها وهبت هاجر لإسماعيل عليه السلام، فرزقه الله إسماعيل، فإسماعيل هو أبو العرب. فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أي يا أيها العرب. قال النووي رحمه الله قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائهم، يعني قيل لهم بني ماء السماء لخلوص نسبهم وصفائهم، وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء. وقال القاضي الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأدد، وكان يعرف بماء السماء. الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله وواحدة للدفاع عن عرضه وهو أيضا واجب. فالأولى قومه كانوا يعبدون الكواكب مشركون، فخرجوا لعيد من أعياده وطلبوا منه أن يخرج معهم وهو يريد أن يحطم أصنامه، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. الاعتقاد في النجوم كفر، إبراهيم عليه السلام لا يعتقد في النجوم، وإنما أراد أن يقول هذا الكلام حتى يتركه. قال إني سقيم، أي قلبي متألم من كفركم وشرككم. وهم ظنوا أن نجمه ما يناسبه الخروج، لأن المنجمين يزعمون أن النجوم لها تأثير. إبراهيم عليه السلام ما يعتقد هذا كفر، النجوم ليس لها تأثير. فهم ظنوا أنه على مذهبه على كفر يعتقد في النجوم، وهو لم يعتقد ذلك، وإنما أراد أن يذهبوا ليحطم أصنامه. وقال إني سقيم، أي قلبي مريض من كفرك، فصدقوه وخرجوا، فحطم أصنامهم وترك الصنم الكبير وعلق في عنقه الفأس. فلما رجعوا كما بين الله ذلك قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وإنما قال ذلك توبيخا لهم لعلهم يرجعوا إلى عقولهم. فعلموا أنهم على ضلال، ولكن الشيطان نزغهم، قالوا لقد علمت. قال لهم الخليل إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، تعبدون آلهة ما تتكلم ولا تشتكي، أي فائدة؟ فقال لهم الخليل إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، الشيطان نزغهم، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ رب ما يتكلم تعبدون؟ أعوذ بالله. طبقهم وبين ضلالهم. ودائما أهل الضلال ما عندهم دليل، إذا فشلوا رجعوا إلى القوة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ولكن رب العالمين نصر إبراهيم. هم ألقوه في النار، والله تعالى قال أنا ركوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله أكبر. فيجب علينا أن نلزم توحيد الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.